بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في الحدث السادس من قصة يوسف عليه السلام، وفي ختامها عند اجتماع الأحبة واجتماع الأسرة. فبعد أن احتال يوسف عليه السلام في أخذ أخيه، ثم رجع الإخوة إلى أبيهم وجرى بينهم ذلك الحوار الذي بعده فقد الأب بصره، قال الأب يعقوب عليه السلام: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني اذهبوا وابحثوا واسألوا وتحسسوا واجتهدوا حتى تصلوا إلى يوسف وأخيه. وهذا منه عليه الصلاة والسلام حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فكان وميض الأمل في قلبه من خلال تلك الرؤية التي رآها يوسف وهو صغير كما مر في أول القصة. فأمر الأب أبناءه أن يذهبوا فيجتهدوا في طلب يوسف وأخيه، متحسسين مجتهدين باحثين عن أخيهم، ورسخ في أذهانهم عقيدة عظيمة وأمرا مهما، فقال: ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه، فإن فرج الله آت ورحمته وسعت السماوات، ومن انقطع رجاؤه فقد انقطعت حياته. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأهل الكفر هم الذين في قلوبهم اليأس والقنوط، وأما أهل الإيمان ففي قلوبهم الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فيعقوب عليه السلام مع كل هذا، مع كل ذلك الفقد وتلك الآلام، إلا أن رجاءه بالله سبحانه وتعالى قوي، وأمله بالله سبحانه وتعالى كبير. وهكذا المؤمن أحبتي، مهما تكالبت عليه الصعاب وزادت عليه المصائب، فلا ينقطع رجاؤه بالله سبحانه وتعالى، لأن انقطاع الرجاء عند المصائب أعظم المصائب. خرج الإخوة من عند أبيهم راجعين إلى مصر يبحثون عن يوسف وأخيه، فدخلوا وأتوا مصر، فدخلوا على يوسف، فلما دخلوا عليه منكسرين متألمين، قالوا: يا أيها العزيز، أي يوسف، مسنا وأهلنا الضر، أصبنا وأهلنا بالضر والشدائد، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة ليست بالكثيرة، نريد في مقابلها أن توفي لنا الكيل، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أوفي لنا الكيل بأن تعطينا من المكاييل التي هي من المير، وتصدق علينا في رد أخينا الذي هو بنيامين، إن الله يجزي المتصدقين. الله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين جزاء عظيما في الدنيا والآخرة. فلما رأى يوسف عليه السلام منهم هذا الانكسار رق قلبه، وهو من أهل الإحسان، فأشار بإشارة جميلة وقال كلمة فتحت أقفالا، فتحت أبوابا مقفلة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لاحظ استفهام وسؤال، لكن ضمن هذا السؤال توبيخ وتذكير وإحياء للضمير الذي قد غفل وأصابه الجهل. يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قد كان مصدر فعلكم هذا الذي فعلتموه بيوسف وأخيه الجهل. فقالوا أئنك لأنت يوسف؟ هنا سؤال فيه تعجب، وأرادوا تأكيدا، هل أنت فعلا يوسف؟ هل بعد هذه العمر والسنوات وما ظنناه وما حصل، هل يتوقع تتوقع ونتوقع ويتوقع المجتمع أنك أنت يوسف؟ وأكدوا ذلك بمؤكدات، قالوا أئنك لأنت يوسف، يعني أكد لنا. فقال بكل ثقة لما عنده من مكانة وعلم دون تأكيد بمؤكدات، لأنه لا يحتاج أن يؤكد، قال أنا يوسف. ما قال أئنني لا أنا يوسف، ما أكد، مكانة ثقة وكلمة صادقة لا تحتاج للمؤكدات لمكانته، فإنه عزيز على خزائن الأرض. قال وهذا أخي، وهم يعرفون بنيامين، لكن قال هذا أخي أتى به من باب التذكير، من باب التعجب، ليقول بعده قال وهذا أخي قد من الله علينا، قد من الله سبحانه وتعالى علينا بالنجاة من الفتن ومن ظلمكم، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأن ملكنا الأرض واجتمعنا أنا وأخي بعد أن فرقتم بيننا تلك السنوات الطوال، وكان ذلك التملك والاجتماع بفضل من الله سبحانه وتعالى، قد من الله علينا، وكان لذلك أسباب وهي التقوى والصبر، فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من كان متقيا لله وصابرا في الابتلاء لله فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره ولا يخيب أمله ولا يقطع رجاءه، فلا بد له من النصر، ولا بد له من التمكين، ولا بد له من الرفعة. لذلك قال أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهنا أحبتي في هذا الموقف المهيب وهذا اللقاء العجيب، يوسف عليه السلام مربيا معلما، فاستغل هذه الفرصة ليزرع في قلوبهم موعظة، فإن القلوب الآن قد فتحت والمشاعر قد أقبلت والتأثير بإذن الله سبحانه وتعالى حاصل، ما عاتب ولا ألام ولا قال، لكن مباشرة استغل الفرصة في نقل موعظة عظيمة، وهي قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا من فطنة الخطيب والداعية أن يغتنم الفرص في إلقاء مواعظه حين يتأثر السامع بالكلمة ويكون على ثقة من الواعظ. تأثر إخوة يوسف بهذا الموقف وهذه الكلمات، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، يقسمون معترفين أن الله سبحانه وتعالى آثرك واصطفاك واختارك، مع أننا فعلنا الأفاعيل حتى نكون نحن في القمة ونحن الذين يكون لنا الشأن، لكنه اختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاؤه لمن أحبه ولمن اتقاه. وقالوا معترفين مؤكدين على اعترافهم وأنهم على خطأ وإن كنا لخاطئين في جميع ما فعلنا. ما كان من الأخ الحليم الرفيق المحسن يوسف عليه السلام إلا أن قابل هذا الاعتذار وهذه التوبة بجميل أسلوب وصفح وإحسان وعفو، قال لا تثريب عليكم اليوم. أمر عجيب جدا أحبتي أن يفعل به إخوته هذه الأفاعيل وابتلي هذه الابتلاءات، ثم إذا تابوا واعتذروا قال مباشرة لا تثريب عليكم اليوم. ولاحظ هذه العبارة، ما قال لا تثريب عليكم وسكت، أو قال لا تثريب اليوم علي. لاحظ العبارة، لا تثريب، أولا التثريب يعني لا توبيخ ولا عقاب ولا عتاب عليكم بعد اليوم، وأكد أن من بعد هذا اليوم فلن يكون شيء، يعني لن أؤخر ذلك، فأنا الآن أؤكد لكم أنني لن أوبخكم ولن أعاتبكم، مع أنه صاحب سلطان وقدرة يؤكد عليهم عليكم، ويؤكد أن هذا في هذا الوقت وهذه الساعة سينتهي كل شيء. ما أعظم القلب أحبتي، ما أعظم هذا القلب، قلب يوسف عليه السلام، هذه القلوب الحية، هذه القلوب الحقيقية. وانظر، لم يكتفي بهذا فقط، بل دعا لهم يغفر الله لكم. هنا السياق سياق الفعل المضارع أو الإخبار بالفعل المضارع، لكن يراد به الدعاء، وأتى به بفعل المضارع لاستمرارية المغفرة. قال وهو أرحم الراحمين، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فسيرحمكم ويعفو عنكم. وهنا أحبتي مهم جدا، نصيحة أحبتي للإخوة والأخوات في البيوت، علاقة الأخوة لابد، والأخوات لابد أن تكون أقوى من علاقة كل علاقة أخرى، لابد أن تكون علاقة قوية مترابطة متآلفة متحابة، العذر بينهم والرحمة فيما بينهم، الشفقة، غض الطرف، حسن الظن بين الإخوة، لأنه عند القرب قد يكتشف ما لا يكتشف للبعيد، يكتشف القريب ما لا يكتشفه البعيد من الطبائع ومن الأفعال ومن الأقوال ومن الغضب ومن. لذلك أنت تعرف أخاك وطباعه أكثر عن الغريب، لأنك أنت مخالط له، تراه يوميا، لكن الغريب قد يراه في الصورة الحسنة فقط. فمهما زل الأخ يبقى أخ، ومهما أخطأ في حقك فوسع صدرك فالأخ إذا أخطأ وزل فلا ترد عليه بالزلل، احذر، إن ظلمك أن تظلمه، إن زل في حقك أن تزل، كما قال عمر بن الخطاب: من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، وإن جفاك ورحل فحاول أن تصلح وتقرب، فإن أبى لا تتبعه لوما وعتبا وكلاما وغيبة ونميمة، وإن أتاك بعد ظلمه وزلله وخطئه معتذرا فضمه وانسى ما قد سبق تماما. يوسف عليه السلام كأن كل ما سبق لم يكن في حياته، ولاحظ كما سيأتي كيف سيتعامل معهم معاملة عجيبة ستظهر من الآيات سنذكرها. فلما عرفهم يوسف عن نفسه وسامحهم سألهم عن الأب، فقالوا من ضمن ما قالوا أن بصره قد ذهب بسبب فقدك، فأعطاهم قميصه وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذه عبارة عجيبة يذكرونها أهل العلم، ما قال يرد إليه بصره، ولكن جمع بين رجوع البصر وإتيانه إليه في أتم نعمة، يأتي بصيرا يعني سيأتيني بصيرا، فجمع بين إتيانه أنه سيصل إلي وسيصل إلي معافا من هذا الابتلاء الذي أصيب به بسبب الحزن على يوسف، فرد بصره. فقد يوسف كان سببا لفقد بصره، فرجوع يوسف سببا لرجوع بصره، فأرسل إليه هذا القميص قال يوسف. لم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني لستم أنتم وأبوكم وأخوانكم، أهلكم جميعا يعني عشيرتكم كاملة بني يعقوب كلهم يأتونني، سأكرمهم وأضيفهم وأنزلهم منزلا حسنا، فسيجمع لهم بين لم الشمل بعد الافتراق وبين طيب الحياة بعد التعب. فلما خرجوا من عند يوسف عليه السلام من مصر متجهين إلى الشام إلى فلسطين، انفصلت العير عن بلاد مصر ودخلت إلى بلاد الشام إلى فلسطين، وفي مسافة بعيدة لكن قد قربوا على أبيهم. قال الأب: إني لأجد ريح يوسف، من مسافة، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني أنا أجد ريح يوسف وودي أن أقول لكم لكنني أعلم أنكم ستسفهون كلامي وتقولون أنني شيبة ويعني خرف كبير، كيف تقول هذا الكلام؟ يعني انظر إلى موقف الجد أنه يصل إلى هذه المرحلة يسفه رأيه ولا يحترم قوله، وهو يقول هذا لأولاد أولاده، ويقول هذا لأولاد أولاده، لأن أولاده الفعليين وين؟ من مصر جايين راجعين من مصر، فهو عند أحفاده يقول لهم: أنا سأقول لكم هذا لكن أدري أنكم تسفهون كلامي وتقولون هذا، وفعلا قالوا كلمة جافية، كلمة لا تقال للجد، قالوا: تالله، شوف قسم، يقسمون: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يقسمون ويؤكدون على أن جدهم لا زال في ضلاله القديم من ذكراه بيوسف، كلمة جافية لا تقال للجد. وهذا أحبتي يشير إشارة مهمة، الأحفاد لابد أن ينظروا إلى الجد بنظرة التوقير والاحترام، فبعد العمر بين الجد والأبناء يعطيهم بعد تفكير، خصوصاً أن ما رآه يوسف، عفواً ما رآه يعقوب وشاهده ما شاهده الأحفاد، فالأحفاد بعيدين عن الواقع القديم، ولكنهم سمعوا أخباراً تناقلوها من؟ من عند من؟ من عند الآباء، فترسخ هذا في الأحفاد، فأصبحوا ينظرون للجد هذه النظرة، والسبب من؟ الآباء، وهذا خطر وخطأ. ذلك أحبتي الجد في منزلة الأب، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أن جاء البشير الذي عنده القميص ألقاه، أي ألقى القميص على وجهه، على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، مباشرة رجع إليه بصره، فيعقوب مباشرة قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يريد أن يذكرهم أنكم أنتم تنسبون إلى السفة وإلى الخرف وإلى كبر السن، ولكني أذكركم بكلمة سبق أن قلتها لكم: إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وعلمي هذا هو الذي ثبتني، وعلمي هذا هو الذي أراني ما لم ترونه، وهو الذي قوى رجائي وقطع أملكم. مباشرة هنا عندما أتى البشير وارتد أو رجع بصر الأب واجتمع الأبناء والأحفاد، قال الأبناء معتذرين مستغفرين تائبين، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهذه التوبة الثانية والاعتراف بالخطأ في المرة الثانية، فالمرة الأولى كانت عند يوسف، فالمرة الأولى كانت عند يوسف، والمرة الثانية كانت عند الأب. كنا فاعلين فيما فعلناه بك. قال الأب: سوف أستغفر لكم ربي. قال الأب الرحيم الحنون: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سوف للتنفيس، ليس الآن سأستغفر لكم، سأستغفر لكم لاحقا. قالوا: أخر دعاءه لهم، قيل في وقت السحر وقيل في، المهم أنه أخر دعاءه. لاحظوا العبارة أحبتي: سوف أستغفر، أستغفر تفيد التكرار، فهو أخر الدعاء، وسأكرر استغفاري في المستقبل لكم. لماذا؟ لأن الذنب الذي فعلتموه ذنب عظيم، والجرم الذي وقعت فيه جرم خطير، ترتبت عليه هذه المفاسد كلها. يريد يشير أن ما فعلتموه شيء عظيم، فيحتاج إلى تأخير وقت حتى أختار وقتا مناسبا أدعو فيه وأكرر دعائي حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لكم. على غير ما قاله يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام مباشرة قال: يغفر الله لكم في الحال. فالأخ يريد أن يصلح ويقرب، والأب يريد الإصلاح والأدب، فالأخ يريد الصلح حتى يصير الصلح مباشرة بينه وبين إخوانه ويقتربوا بينهم بين بعض، والأب يريد إصلاح الأبناء والأدب حتى تحقق عندهم التوب. ثم بعد هذا قدم بنو يعقوب مصر كما طلب منهم يوسف عليه السلام جميعهم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ضم إليه ضم يوسف أبواه وقربهم تقديرا واحتراما وقال لبقية عشيرته وأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من المكاره ومن الخوف. ثم أكرم يوسف أبواه ورفع أبويه على العرش، أجلسهم بجنبه على سريره وخروا له سجدا جميعا، سجدوا ليوسف عليه السلام الأب والأم والإخوة 11 رجلا. وهذا السجود كان فيما سبق في شرع من قبلنا، سواء كان سجود انحناء أو سجود فعلي، لكنه في شرع من قبلنا وهو في شرعنا محرم السجود والانحناء لأي مخلوق كان، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينحنى له ولا يسجد له، فهو محرم في شرعنا. وقال يوسف يا أبتي هذا نعم وقال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه هي الرؤيا التي رأيتها عندما كنت صغيرا، ها هي تحققت وها هي حصلت وأصبحت حقا. لاحظوا العبارات الآن من يوسف في ختام هذه القصة، يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول وقد أحسن بي، يعني الله سبحانه وتعالى، إذ أخرجني من السجن. لاحظوا لطيف العبارة، تذكرون قلت لكم أن يوسف عليه السلام قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم، لهذا من حسن معاملته لإخوانه ووعده أنه لا لن يعاتبهم ما ذكر قضية البئر، ما قال قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، لأنه لا يريد أن يذكر إخوانه أو يجرح أحاسيس إخوانه بما حدث، وقد وعدهم أنه لا تثريب عليهم اليوم. وقالوا الجفاء أو ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. انتبهوا أيها الأزواج الأبناء الأصدقاء، ذكر الجفاء في وقت الصفا جفا، إذا صفا لك الجو فلا تذكر ما كان من جفوات ومن أخطاء، انساها لأنه سيكون جفا حتى لو صفا لك الوقت. يقول عليه السلام وجاء بكم من البدو، أخرجكم من الفقر والخوف إلى الغنى والأمن، ولم يقل جئت بكم. من الذي جاء بهم فعلاً سبباً؟ يوسف عليه السلام، لكنه رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، قال وجاء بكم من البدو، الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال أغرى الشيطان إخوتي علي، لكن لطيف في العبارة، كأنه حدث بينهم وبين بعض خلاف والشيطان نزغ من بينهم، فهو مشارك لهم في الخطأ، لا يريد أن يثرب ولا يعاتب. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء، هذه جملة استئنافية أتت ضمن الكلام لقصد الاهتمام والاعتناء بمضمونها، فإن الذي حدث كله من خروج من البئر إلى قصر، من السجن إلى خزائن الأرض، ذلك بلطف من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوصل إحسانه من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يعرف طريقه، إنه هو العليم بمصالح عباده وهو الحكيم في وضع الأمور في أماكنها. هنا أحبتي لفتة مهمة. الماضي لا تذكره ولا تعش اليوم في ماضي أليم قديم. ثم أحبتي انظروا إلى نظرة يوسف عليه السلام، قال أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، نظر إلى المحاسن، ما قال أدخلني البئر وضربت وظلمت وسجنت وفتنت أبدا. النظرة يقولون النظرة البيضاوية، النظرة الجميلة للماضي. نعم أحبتي، أنت عندما مرضت قد شفيت، وعندما أصبت بعدها ذهب مصابك، فقدت وعوضك الله سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى ما سبق من ألم، ولكن انظر إلى ما فيه من أمل حتى يحيى القلب. ثم شرع يوسف بعد تمام النعمة بدعاء المنعم سبحانه وتعالى والاعتراف بإنعامه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فجمع الله سبحانه وتعالى لي بين الرفعة الدنيوية والرفعة العلمية. يا فاطر السماوات، فاطر السماوات يا النداء محذوفة، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت الذي نصرتني وآويتني وحفظتني في هذه الدنيا، وأنت الذي تحفظني وتنصرني في الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يدعو عليه الصلاة والسلام أن يتوفى على الإسلام التوحيد، وأن يلحق في الآخرة بالصالحين في دار القرار. وأعظم الكرامات أحبتي وأجل المناقب أن تموت على الإسلام والسنة. الموت على الإسلام والسنة أحبتي كرامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله ولا تموتن في هذه الدنيا إلا على الإسلام، لأنك إذا مت على الإسلام سلمت من كل فتنة في القبر وفي الآخرة، وكنت من الناجين بإذن الله. وقد وصى إبراهيم بنيه بهذه الوصية، وإبراهيم يعتبر جد يوسف عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني، حتى يعقوب وصى بها، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن أراد اللحوق بالصالحين في الآخرة فليكن في هذه الدنيا على الإسلام الصحيح، على السنة. فهذه الدنيا من سار فيها على طريق الصالحين لحق في الآخرة بالصالحين. هنا تكون القصة انتهت، ويستلخص منها أمر، وهو أن العبرة بالنهايات لا بالبدايات. العبرة أحبتي بالنهايات لا بالبدايات. العبرة للعبد في كمال نهايته لا في نقص بدايته. انتبهوا، العبرة للعبد في كمال نهايته لا بنقص بدايته. بداية يوسف عليه السلام في قبر، عفوا، بداية يوسف عليه السلام في بئر في الجب، ثم عبد، ثم يفتتن في أو يعني يدخل في فتنة مع امرأة العزيز، ثم في سجن. الذي ينظر البداية هذه ينظر أنها بداية ناقصة، لكن ليست العبرة هنا، العبرة بالنهايات، العبرة بالخواتيم. مع أن يوسف كانوا أخوة يوسف في البداية كانوا على ماذا؟ على كمال، عند الآب وفي عز، وابتعدوا عن السجون وابتعدوا عن المذلة، لكن في النهاية كانت نهايتهم ناقصة. وكمال النهايات، كمال النهايات موقوف على صحة البدايات. إذا كانت البداية صحيحة دعت من الابتلاءات، إذا كانت البداية صحيحة أي اعتقاد صحيح ونية سليمة وصدق مع الله وتعلق به، ستكون النهايات صحيحة. أما إذا كانت البدايات غير صحيحة فلا ترجو نهاية صحيحة. ملخص هذا الحدث السادس: ذهاب الأخوة للبحث عن يوسف وأخيه، دخول ثانيا دخول الأخوة على يوسف وتعرفهم عليه واعترافهم بخطئهم، ثالثا رجوع الأخوة إلى يعقوب وإلقاء القميص عليه ورد الله بصره إليه، رابعا دخول بني يعقوب على يوسف وتحقق رؤية يوسف، خامسا ذكر يوسف محاسن الله وإلطافه به. ومن غريب المعاني أو الكلمات: فتحسسوا أي استقصوا وابحثوا، ولا تيأسوا أي لا تقنطوا من رجاء الله ورحمته، روح الله أي رحمته وفرجه، آثاركم فضلكم، لا تثريب أي لا تأنيب، تفندون تسفهون، نزغ أي أفسد. بهذا نكون انتهينا من مضمون القصة، وبقي آخر السورة التي حوت قواعد وأسس عظيمة جدا لها ارتباط بقصة يوسف كالخاتمة لهذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وآباءنا وأمهاتنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.